أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام في آخر بحث قاعدة التسامح إلى أنه هل توجد ثمرة فقهية بين القول بحجية أو بأن روايات من بلاغ يستفاد منها جعل الحجية للخبر الضعيف في مورد المستحبات، وبين القول بأن روايات من بلاغ تدل مباشرة على استحباب العمل سواء كان بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي، وهو ما لو بعنوان ما بلغ عليه الثواب، حيث قلنا أن القائلين بالاستحباب اختلفوا، فبعضهم قال الاستحباب للعمل بما هو عمل بالعنوان الأولي، أو الاستحباب للعمل بالعنوان الثانوي. وتتمحض المشكلة أكثر بين القول بحجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، وبين أن روايات من بلاغ تدل على استحباب العمل مباشرة للفعل الذي بلغ عليه الثواب، حيث ذهب جمع من الأعلام إلى أنه لا ثمرة فقهية مترتبة على هذا الخلاف. فسواء بنينا على الحجية فنفتي بالاستحباب للعمل، أو أنكرنا الحجية، فإننا نستفيد على كل حال أن العمل الذي بلغ عليه الثواب مستحبون. ولكن حاول السيد الشهيد الصادق قدس سره أن يذكر عدة ثمرات مترتبة على هذين القولين، وأشار لها لهذه الثمرات في الجزء الخامس من البحوث صفحة 127، وذكر ستة ثمرات لذلك. الثمرة الأولى: لو وردنا خبر صحيح يدل على عدم رجحان عمل ما، كما لو ورد عندنا خبر صحيح يدل مثلا على عدم رجحان غسل زيارة الحرم، ثم وردنا خبر ضعيف يدل على ترتب الثواب على هذا العمل وهو غسل زيارة الحرم. واضح مطلب المطلب؟ إذن وردنا خبر صحيح على أنه بل لا يرجح، ليس من المستحبات، بل نفي الاستحباب، نفي كذا، لماذا؟ لغسل زيارة الحرم، أنه راجح، وعندنا دليل يدل على ترتب الثواب على هذا العمل، فكيف نتعامل في هذه الحالة؟ لو جاءنا دليلان، دليل صحيح يدل على عدم الرجحان، ودليل آخر يدل على ضعيف، يدل على ترتب الثواب على هذا العمل، فكيف نتعامل مع ذلك؟ يقول السيد الشهيد الصادق: تظهر الثمرة هنا بناء على المسلكين. فبناء على مسلك الحجية، فالمفروض أن الخبر الضعيف حجة في باب المستحبات، ومقتضى الحجية حينئذ وقوع التعارض، كأنه بعد خبر ثقة كان صار، فيقع التعارض بين الخبر الصحيح الدال على عدم الرجحان وبين الخبر الضعيف الدال على ترتب الثواب والنتيجة هي فقدان الدليل على استحباب العمل. فلا يمكن للفقيه أن يفتي في مثل هذا المقام بأحد الخبرين نتيجة التعارض، كأنه خبرين صحيحين على أحدهما يدل على الرجحان والآخر ينفي الرجحان. وأما بناء على أن مفاد أخبار من بلغ الاستحباب النفسي فحينئذ لا مانع من القول بأن الخبر الثاني الدال على ترتب الثواب يدل على أن العمل مستحب ولو بعنوان أنه بلغ عليه الثواب، حيث إن روايات ماذا تقول؟ إذا بلغ كث عن النبي ثواب عمل فحينئذ صار هذا سبب لثبوت الاستحباب، فحتى لو كان في الواقع كما بينا سابقا هو غير مستحب في حد ذاته، ولكن نفس بلوغ الثواب يكون سببا لنشوء مصلحة تقتضي ثبوت الاستحباب للعمل وإن كان لم يقله. واضح الفكرة؟ فبناء على المسلك الثاني لا مانع من الالتزام بأن غسل زيارة الحرام ليس راجحا بعنوان أولي بما هو في نفسه ليس له ملاك، ولكن روايات من بلغ تقول إذا بلغ عليه الثواب فإن الله يعطيك الأجر فيثبت الاستحباب لأنه مما بلغ عليه الثواب. فيمكن للفقيه حينئذ أن يفتي بالاستحباب اعتمادا على أخبار من بلغ، خصوصا إذا بنينا أن الاستحباب ملذات العمل، بعد أوضح للعمل المتقيد بالعنوان الثانوي أي العمل المتقيد بعنوان مما بلغ عليه الثواب. هذه هي الثمرة الأولى التي ذكرها، ولهذا قال هذه عبارته: والصحيح أن هناك ثمرات عديدة منها تحقق التعارض فيما إذا دل خبر ضعيف على استحباب، يعني الرجحان أنا عبرت استحباب أو وجوب، استحباب أو وجوب فعل وترتب الثواب عليه، ودل خبر آخر صحيح على عدم رجحانه، فبناء على القول الثاني لا يثبت الرجحان، يعني بناء على الحجية، فبناء على القول الثاني وهو الحجية لا يثبت الرجحان، بينما يثبت الاستحباب بالعنوان الثانوي على القول الأول. ولكن هذه الثمرة التي ذكرها نوقشت من قبل جمع من الأعلام، يعني السيد الأستاذ تعرض إلى هذا، ما شفت أن من تعرض إلى هذه الثمرات، السيد الأستاذ تعرض إلى هذه الثمرات وبحثها مفصلا، فذكر هنا بأنه للسيد الخوئي قدس سره الذي أنكر الثمرات أن لا يقبل بهذه الثمرات، لأنه يظهر أن السيد الخوئي يرى أن عنوان البلوغ منصرف عن الخبر الذي بلغ معارضه. واضح؟ دليل روايات من بلغ منصرفة عن موارد وجود المعارض، إذا في خبر صحيح يدل على عدم الرجحان على عدم الاستحباب مجرد وجود الرواية الضعيفة الدالة على ترتب الثواب لا نحرز شمول إطلاق روايات بلغن الثواب إذا وجد معارض، خصوصا المعارض صحيح، ففي مثل هذا المورد لا يحرد شمول روايات من بلغ فهي منصرفة عن مثل هذا المورد، بلغه شيء من الثواب، يعني ليس له يعني معارض، بلغه الثواب، أما إنه هنا إذا حصلت المعارضة لا يحرد شمول روايات من بلغ إلى مثل هذا. فمن يرى عدم إحراز الإطلاق لا يستطيع أن يفتي في مثل هذه الموارد بأنه العمل مما بلغ عليه الثواب فيثبت الاستحباب. هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، لو وردنا خبران ضعيفان أحدهما يدل على استحباب وترتب الثواب على العمل كترتب الثواب على صوم يوم الغدير، وجاءنا خبر آخر يدل على استحباب عمل آخر كاستحباب غسل يوم الغدير. التفتين، إذن عندنا خبرين ضعيفين، أحدهما يدل على أنه من صام يوم الغدير فله كذا وكذا ثوابا، خبر آخر يدل على أن من اغتسل في يوم الغدير فله كذا وكذا ثوابا، وعلمنا من الخارج أن أحد الخبرين كاذب، أنه في يوم الغدير لا يثبت الصوم والغسل معا، إما الصوم هو الثابت أو الغسل هو الثابت، فعلمنا من الخارج أن أحد الخبرين كاذب، إما الخبر الدال على استحباب الصوم أو الخبر الدال على شنو؟ على الغسل. فكيف نتعامل في هذه الحالة؟ علمنا من الخارج أنه ما يجتمع الصوم مع الغسل مثلا في يوم الغدير، فهنا يقول السيد الشهيد تظهر الثمرة، فبناء على مسلك الحجية كأنه قام عندك خبران صحيحان وعلم إجمالا بكذب أحدهما، فمع وجود العلم الإجمالي يحصل التعارض بالعراض فيسقط الدليلان عن حجية، إذ لا يمكن لنا، لا يمكن أن الشرع يعبدنا بالمتنا أو بما يلزم منه التنافي، فإذا ببركة العلم الإجمالي يحصل تعارض فمن بالعراض فيسقط كل الدليل، فالفقيه لا يستطيع لا أن يفتي لا باستحباب غسل يوم غدير ولا صوم يوم غدير، هم لا تغتسل هم لا الصوم. وأما بناء على أن روايات من بلاغ تدل على أن من جهة البلوغ حصل ثواب وأن العمل يستحب متى ما بلغك عن النبي، فهنا لا مانع أن الفقيه يقول بلغني ثواب عمل على الغسل فيفتي باستحباب الغسل، وبلغني ثواب على عمل الصوم فيفتي باستحباب الصوم، والعلم الإجمالي بكذب أحدهما لا يضر، لأن هذا إنما يضر في مقام الحجية والتعارض بالعراض، أما مقام ثواب وإن لم يقله فيفتي الثواب، فحتى أحدهما الذي لم يقله فإنه يعطى المكلف عليه الثواب، فيمكن للفقيه أن يفتي على طبقهما فيقول يستحب صوم يوم الغدير وغسل يوم الغدير، حتى لو علم إجمالا، لأن العلم الإجمالي يضر بالحجية ولا يضر بترتب الثواب على العمل بأنه بلغ عليه الثواب. وهذا هو الثمرة الثانية التي ذكرها السيد الشهيد. هو استناقش في كل ثمرة ما بقول البعض، هذا هم محل إشكال، تأملوا في الثمرات أنتم تأملوا فيها. الثمرة الثالثة، الثمرة الثالثة، لو ورد عندنا دليل، يقول السيد الشهيد، يدل على عدم استحباب عمل يضر بالنفس، كما لو جاءنا دليل يدل على أنه تعريض النفس للضرر أو الحرج غير مطلوب من المكلف مطلقا، فدلت الرواية على عدم استحباب أي عمل يضر بالناس. ثم جاءنا خبر ضعيف يدل على ترتب الثواب على عمل يضر على النفس في فرض معين كالمشي لكربلاء، واضح، أو اللطم على الحسين عليه السلام، أو الذهاب إلى الحج ماشيا. عندنا رواية دلت على المشي إلى الحج، المشي لزيارة في ضرر ولو في ضرر بدني، فكيف نتعامل في هذه الحالة؟ ماذا نفعل؟ واضح؟ إذن رواية صحيحة، أدلة تامة على أن الإنسان لا يعرض نفسه للضرر مطلقا ولو بالعنوانين الثانوي، عشان ما نقول تخلص، ولو بالعنوان الثانوي. ورواية ضعيفة تدل على استحباب وترتب الثواب على المشي إلى كربلاء، المشي لزيارة الحسين، اللطم على الحسين، وإن كان مضرا منه، وطبعه مضر، أصلا هذا الفعل طبعه مضر، المشي إلى كربلاء، المشي حاجا مضر بطبعه مثلا، فماذا نفعل؟ فهنا يقول السيد الشهيد: بناء على جعل الحجية حينئذ يكون القاعدة هو إجراء قواعد باب التعارض، فإن بنينا على، فإذا كان الدليل، وما ذكر التفصيلات بعدين، فإن كان الدليل الأول سنخ دليل قابل للتصرف عرفان، واضح، فالدليل الأول بإطلاقه يدل على عدم استحباب العمل المضر مطلقا ولو بالعنوان الثانوي، فإذا جاءنا رواية في خصوص عنوان معين يستحب العمل وهو بطبعه ضرري وإن استلزم الضرار، فنعمل التخصيص بناء على أن الأول في الإطلاق لا يأبى عن التصرف، وإن كان اللسان يأبى التصرف يحصل التعارض بين الدليلين ويتساقطان في هذا، فنرجع إلى أدلة أخرى في المقام. أما بناء على الاستحباب ماذا نفعل؟ هي المشكلة. يقول السيد الشهيد: بناء على الاستحباب يحصل بتعبير التعارض بين أخبار من بلغ والدليل الأول بنحو العموم من وجه. إذ الدليل الأول يقول: الإضرار بالنفس غير مستحب، سواء كان هذا للطم على الحسين أو لا، سواء كان للمشي إلى مكة أو لا. والدليل الثاني يقول: اللطم في عزاء الحسين مستحب ويترتب الثواب سواء وجد الضرر أو لا، واضح، المشي إلى كربلاء يترتب عليه كذا وكذا ثوابا سواء كان مضرا أو لا، فما هي النسبة؟ عموم خصوص من وجه، فماذا نفعل؟ فيحصل التعارض بين الدليلين في المجمع، إذ مادة افتراق الدليل الأول ما يلزم منه الضرر في غير اللطم على الحسين، مادة افتراق الثاني اللطم الذي لا يلزم منه الضرر، ويحصل تعارض في اللطم الذي يلزم منه الضرر، المشي في إلى مكة يلزم منه الضرر، المشي إلى الحسين، وحينئذ مع وجود التعارض
فإنه بلغني الثواب وبلغني عدم الثواب.
فحينئذ لا نستطيع أن نطبق روايات من بلغ، لأنه بلغ الثواب وبلغ عدم الثواب بلحاظ بلوغ الثواب يستحب، بلحاظ بلوغ عدم الثواب واضح لا يستحب، فماذا نفعل؟
إذن في مثل هذا المورد يحصل التعارض بين البلوغين فيتساقطان ولا يثبت الاستحباب.
أما بناء على الحجية فلا، فإن كان اللسان الأول قابل للتصرف فيمكن للفقيه أن يخصص الدليل أو الأول. هذه هي الثمرة الثالثة التي ذكرها السيد الشهيد قدس سره. الثمرة الرابعة لو فرضنا
أن الخبر والرواية يدل على استحباب عمل مطلقا، وهذا خبر صحيح،
عندنا رواية صحيحة تدل على استحباب غسل الجمعة،
وجاءنا خبر ضعيف يدل على استحباب هذا العمل مشروط بقيد
اغتسل للجمعة قبل الزوال، إذا كان قبل الزوال في تقييد. إذن عندنا رواية صحيحة تدل على استحباب العمل مطلقا، اغتسل للجمعة قبل الزوال بعد الزوال. الرواية الثانية دلت على أن غسل الجمعة إنما استحبابه منوط بقيد، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ فذكر السيد الشهيد، شفت الفروض ابتلائية واجد فيها، يعني مو فرضيات محضة، ابتلائية في الفقه تحصل كثيرا، رواية تامة صحيحة ضعيفة مش نسوي. يقول بناء على الحجية فإن الخبر الثاني حجة ومقتضى الدليل الثاني التقييد، فنرفع اليد عن إطلاق الخبر الأول، إطلاق الرواية الأولى الدالة على استحباب العمل، ويثبت مستحب للواحد ومستحب واحد للمقيد. وأما بناء على مسلك الاستحباب فلا مانع من الالتزام بأن الغسل مطلقا مستحب للإطلاق، وأنه الغسل المقيد بقبل الزوال مستحب بعنوان بلغ عليه الثوب يستحق ذاك الأجر الموجود في الرواية، فلا مانع من الجمع بين المستحب، المستحب بعنوان أولي مطلق، مستحب بعنوان بلغ عليه الثواب بلحاظ المقيد، فلا مانع من الالتزام، شنو الالتزام في مثل هذا المورد بأنه يمكن للفقيه أن يفتي باستحباب الغسل مطلقا واستحباب خاص عند الجوان قبل الزوال، وأثره ترتب ذاك الثواب الموجود في الرواية. الثمرة كم؟ الخامسة. لو وردنا خبر يدل على الوجوب كوجوب زيارة الحسين عليه السلام ولو في العمر مرة، ثم وردنا خبر ضعيف يدل على عدم الوجوب، بس خلني أفرق الفرضية بس، بلي غير الفرضية أنه ناظر إلى شيء آخر. لو فرضنا غير المثال، لو فرضنا أنه ورد عندنا خبر ضعيف يدل على الوجوب، هذا المطلب خبر ضعيف يدل على وجوب زيارة الحسين، وخبر هو ضعيف، فهل الفقيه يستطيع أن يتكئ على هذا الخبر لإثبات الاستحباب أو لا؟ فهو من جهة الدلالة واضح على الوجوب، وإنما الخبر في شيخ علي ضعيف، فهل يستطيع الفقيه أن يعتمد على الخبر الدال على الوجوب لكونه ضعيف ويثبت الاستحباب؟ هذا كثير في اللمعة، كثير في الفقه مر علينا رواية واضحة الدلالة على الحرمة وعلى الوجوب، يقول لي ويروح تحمل على الكراهة لروايات من بلغ، أو يحمل على الاستحباب لروايات من بلغ، فهل التطبيق صناعي أو مصناعي؟ فيقول السيد الشهيد تظهر الثمرة على المسلكين هنا. فبناء على مسلك الحجية غاية ما يدل عليه أخبار من بلغ تعالج جهة الصدور، فالرواية حجة، فقامت حجة على وجوب زيارة الحسين، وحيث إن الارتكاز مثلا قائم على عدم الوجوب على الزيارة مثلا، فالفقيه لا يستطيع أن يفتي حينئذ بالاستحباب، إما أن يفتي بالوجوب أو لا يفتي، واضح الفكرة، لا أن يفتي بالاستحباب. هذه الرواية الضعيفة الدالة على الوجوب، إما أن يفتي بالوجوب وما يقدر يفتي بالوجوب، لأن رواية من بلغ إنما توسع من جهة المندوبات لا من جهة الواجبات، ما في التيفيت، ما في تسامح في الإلزامات، ولا يمكن أن يفتي بالاستحباب لأن الرواية دالة على الوجوب، ورواية من بلغ مفادها جعل الحج، جعل الحج الخبر المندوب، ومفروض أن هذا دال على الوجوب. أما بناء على المسلك الآخر وهو أنه روايات من بلغ تدل على أنه ترتب الثواب على عملين كاشفون عن الاستحباب، فيقال الرواية الدالة على الوجوب لها مدلولان، مدلول مطابقي الوجوب، مدلول التزامي ترتب الثواب على العمل، فيصدق أنه بلغني الثواب على العمل بلحاظ المدلول الالتزامي، فيشمله روايات من بلغ، لأننا ذكرنا أن البلوغ أعم من البلوغ الثواب بالمدلول المطابقي أو بلوغ الثواب بالمدلول الالتزامي، فيصدق على هذا أنه بلغه الثواب على العمل، فيستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب وإن كانت الرواية دالة على الوجوب. إذن بناء على أن مفاد أخبار من بلغ جعل الحجية، فإنما يكون الخبر حجة في أي باب؟ في باب المندوبات، لا في مطلق المفادات ولو كان واجبا، إذن الخبر ليس بحجة. وأما بناء على أن مفاد أخبار من بلغ بل ثبوت الاستحباب لما بلغ، فالخبر دال بالملازمة على الثواب، وحينئذ يستطيع الفقيه أن يفتي بشنو؟ بالاسم، بالاستحباب. الثمرة رقم كم وصلنا؟ تمام، السادسة، وصلنا زين. الثمرة السادسة، إذا قام خبر ضعيف على استحباب عمل قبل الزوال، كما لو قام الخبر الضعيف على استحباب غسل الجمعة قبل الزوال، خبر ضعيف وشككنا في بقاء الاستحباب لما بعد الزوال، هل أن الاستحباب يبقى إلى ما بعد الزوال أو لا؟ فهنا ما هي الوظيفة؟ شنو نسوي؟ يقول السيد الشهيد تظهر الثمرة، فبناء على مسلك الحجية قام عندنا دليل على أن الاستحباب ثابت قبل الزوال، كما لو قام خبر الثقة، وشككنا في بقاء الاستحباب لما بعد الزوال، فلا يوجد مانع من الاستصحاب، نستصحب بقاء الاستحباب كأي شبهة، حكمية.
خصوصا أن شبه الحكمية هنا ترخيصية، والسيد الخوي يرى جرائم الاستصحاب في شبهات الحكمية الدار ترخيصية. أما بناء على الثواب يقال غاية ما يستفاد من روايات من بلغ أنه ترتب الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب. ما هو العمل الذي بلغ عليه الثواب شيخنا؟ غسل قبل الزواج، ولم يرد الثواب على الغسل بعد الزواج، فكيف تكون رواية؟ فلا يصح إجراء الاستصحاب في المقام، لأن روايات من بلغ غاية ما تدل عليه ثبوت الاستحباب لأجل بلوغ الثواب، وما بلغ عليه الثواب قبل الزوال، وأما بعد الزوال فلم يبلغ الثواب، فحينئذ لا يمكننا إجراء الاستصحاب. هذا هي تمام الكلام في الثمرات التي أفادها السيد الشهيد، وإن كان للكلام فيها مجال على كل حال. وبه تم البحث في هذه هذا التنبيه، أي المتنبيه المتعلق بمسألة ببحث قاعدة التسامح في أدلة السنن، وتبين أن المصنف لا يرى كبرى قاعدة التسامح، بل لا يرى أيضا أن روايات من بلغ تدل على استحباب العمل، لا بعنوان أولي لا بعنوان ثانوي، بل غاية ما يستفاد الإخبار عن تفضل الله سبحانه على العامل بالثواب، تفضلت الثواب ولا تدل على الاستحباب لا من قريب ولا من بعيد. وحمر قلت لي قال لا من بعيد تدل شيخنا، لكنه ما يقبل المصنف. خب قال هاي كان إشكال مر علي. قال التنبيه الثالث، تعبتون خاف تعبانين شيخنا، فقط عنون التنبيه لأن الوجوه مصفرة. التنبيه الثالث لا إشكال أن البراءة في الشبهة الوجوبية تجري في موارد الشك في الوجوب التعييني، كما لو شككنا أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، صلاة الجمعة واجبة أو لا، وكان الوجوب تعييني يعني شيل مثال صلاة الجمعة هلا لا يسوي مشكلة، أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، أن غسل الجمعة واجب أو لا، أن الإقامة في الصلاة واجب أو لا، لا إشكال أنه تجري البراءة. ولكن الكلام هل أن البراءة تجري في الواجب في الشك في موارد الوجوب التخييري أو لا؟ ولكي يتضح البحث نقول الشك في الوجوب التخييري تارة بلحاظ أن الشيء واجب تخييرا بالأصالة، ولكن صار واجبا تعيينيا بالعراض. مثاله لو كان المكلف يعلم بأن من أفطر متعمدا في شهر رمضان فهو مطالب بالإطعام أو بالصيام، خلينا مثال بالصيام، ويشك هل أن هناك عدل للصيام أو لا وهو الإطعام. وضع الفرق بحيث أن الإطعام الذي يشك فيه ليس من باب الوجوب التعيني بل من باب الوجوب التخييري. إذن هو يعلم أن من أفطر متعمدا في شهر رمضان كقدر متيقن عليه الإطعام، لذلك الصيام كان الصيام، ولكن هل يشك هل له عدل فيكون الوجوب وجوب تخييري أو أنه ليس له عيد؟ هذا يسمى بالشك في الوجوب التخييري، أي في ثبوت العدل للواجب، وليس محل البحث. ركزوا، الشك في أصل وجوب بحيث لو كان واجب لكان واجب تخييري. لا، مثلا تارة يشك المكلف أن من ارتمس متعمدا في شهر رمضان هل يجب عليه الكفارة أو لا يجب، وإلا لو وجبت الكفارة لكانت الكفارة تخييرية. هذا مو محل البحث، لذا ليس محل الشك في أصل ثبوت وجوب لو كان فهو وجوب تخيير. هنا أيضا تجري البراءة بلا إشكال. إنما الكلام الشك في ثبوت عدل للواجب، فعلى تقدير ثبوته سيكون الواجب واجب تخييري، وإلا فهو واجب تعييني. إذن أنا ما عندي شك أنه يجب علي الصيام، ولكن ما أدري هل له عدل أو ليس له عدل. هنا محل البحث، فهل يجري، نقول نشك في ثبوت وجوب العدل الآخر فنجري البراءة عن الوجوب أو لا تجري البراءة؟ إذن ينبغي أن نقول هنا موردان خرجا عن محل البحث، الشك في أصل الوجوب التعيني، الشك في أصل ثبوت الوجوب الذي على تقدير ثبوته يكون الوجوب وجوبا تخييريا. أشك أنه أصفاظا المرتمس هل يجب عليه الكفارة؟ يجري البراءة عن الكفارة، شك بها. وهناك مورد ثالث أيضا يخرج، يقول المصنف حتى نحدد محل البحث، وهو الشك في الوجوب التعييني العارضي. العارضي كيف يعني هو الشك في الوجوب التعييني العارضي مو الأصلي؟ تارة وجوب تعيين أصلي مثل شنو؟ وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. تارة وجوب تعييني عارضي. شلون؟ يقول المكلف أنا لا أدري هل أن من أفطر متعمدا يجب عليه فقط وفقط الصيام وأنا غير قادر على الصيام للعشر، فكر شيء فلا يجب علي شيء، أو أنه الذي يجب على من أفطر متعمدا وجوب تخييري بين الإطعام والصيام، وأنا وإن كنت غير قادر على شنو؟ على الصيام، إلا أني قادر على الإطعام، عندي أموال، وهو المفروض أن المكلف مو قادر على شنو؟ على الصيام. فهنا يكون الشك في الوجوب التخييري بالأصل التعييني بالعارض، لأنه في الواقع لو كان مخاطب بكلاهما بالوجوب التخييري وعجز عن أحد العدلين تعين العدل الآخر. فأنا الآن مكلف لا أستطيع أن أصوم، جسدي لا يسمع، فأشك في أنه هل هناك عدل للصيام وهو الإطعام أو لا يوجد، بحيث لو كان هذا عدل صار واجب تعييني بالعرض وإن كان هو تخييري بالأصل أو لا. هنا أيضا تجري البراءة بلا إشكال، لأن جريان البراءة فيه رفع للكلفة ورفع للمؤنة، لأن الصيام خب ما يقدر عليه مرتفع للعجز، والآخر لا مانع من إجراء البراءة. واضح؟ وهذا ليس هو محل البحث. إذن كم مرة خرج الشيخ علي؟ ثلاث موارد: الشك في الوجوب التعييني بالأصل، الشك في الوجوب التعييني بالعار، الشك في ثبوت أصل وجوب ولو كان لو ثبت لكان تخير. إذن وين محل البحث؟ هذا محل البحث. المكلف كان قادرا على الصيام ويشك أنه هل الإطعام عدل للصيام أو لا، بنحو لو ثبت وجوب الإطعام لكان لكنت مخيرا بين الإطعام والصيام، وأما لو لم يكن الإطعام عدل فيجب علي ويتعين علي الصيام وأنا قادر على الصيام فأصوم. إذن البحث لو شك في هذا العيد ماذا يفعل؟ ففي الحقيقة يقول الشيخ الأعظم هذا المكلف يشك أن الإطعام هل هو معروض للوجوب التخييري، هل هو واجب بالوجوب التخييري أو أنه مباح. صحيح الإطعام على فرض أنه ليس بعلم وهو مباح، فالتردد بين الوجوب والإباحة، فهل تجري البراءة هنا أو لا تجري البراءة؟ البراءة شنو تقولون أنتم شيخ علي؟ تجري لا تجري البراءة؟ واضح، لأن جريان البراءة لأجل إطلاق العنان والامتناع، وإجراء البراءة عن العدل الآخر يقتضي تعين عدل واحد وهو كلفة وتضييق للمكلف، فإن فتح المجال والفسح والخيار بعدلين أولى للمكلف من تضييقه بعدلين واحد. أنت تجب على الصيام حق وش خلي يطعم الإطعام فيه فتحون لشنو؟ للعنان وإطلاقان للعنان، فإجراء البراءة عن وجوب العدل الآخر يتنافى مع الامتناع، فالبراءة لا تجري في مثل هذا المورد، وهذا ما يسمى عندهم لا تجري البراءة في موارد الشك في الواجب التخييري. مقصود هذا القسم، مش شك في أصل الثبوت لو كان، يعني لو شككت أن الإطعام هل هو عدل أو ليس بعيد، إجراء البراءة لإثبات التعيين ونفي التخيير فيه خلاف الامتنان، فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير إجراء البراءة عن التخيير وإثبات التعيين فيه مؤنة زائدة، فلا تجري البراءة البراءة. وإنما النزاع هني بحث على القلب بكرة، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ بأن أقول قبل الشريعة أول الشريعة ما أدري، قبل أن يفعل المفطر يعلم أن الإطعام ليس بواجب لا بالتعيين ولا بالتخيير. صحيح، الآن يشك بعدما ارتكب المفطر متعمدا هل صار الإطعام واجب ولو بالوجوب التخيري أو لا، يستصحب عدم الوجوب التخيري ولا يرد إشكال خلاف الامتنان، لأن أدلة الاستصحاب لا يشترط فيها أن تكون موافقة للامتنان بخلاف أدلة البراءة. إذن دليل البراءة ما يجري لأن خلاف الامتنان، لكن استصحاب وشكوا بها. نقول المكلف كان على يقين سابق قبل أن يرتكب المفطر أن الإطعام غير واجب عليه لا تعينا ولا تخيير، الآن يشك يستصحب عدم ثبوت الوجوب التخيير والتعيين قطعا ما يثبت، لكن التخيير يجري استصحاب عدم عروض الوجوب التخيير على هذا العدل. وهنا حصلت المعركة عند الأعلام، هل الاستصحاب يجري؟ أقول المولى
هل جعل الوجوب التخييري على الإطعام أو لا؟ هل الإطعام معروف؟ نستصحب عدم عروض الوجوب التخييري على الإطعام فنجري الاستصحاب، هل يصح أو لا؟ هنا معركة الآراء يا شيخنا يا سيدنا. خلنا نقرأ المقدار الثالث. إذا ما هو التنبيه الثالث؟ البحث في جريان الأصول في موارد الشك في العدل في الواجب التخييري. نكون أنتم هنا شيخنا؟ حاطين عنوان غريب. قال إن الظاهرة اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجوب التعييني سواء كان أصليا أو عرضيا، كما لو عجز عن العدل المعلوم ثبوته وشك في ثبوت العدل الآخر. صحيح؟ العدل الذي يعلم به على كل حال وهو الصيام يعلم بثبوته لكنه عاجز فيشك هل ثبت عدل آخر على تقدير ثبوته، يكون واجب تعييني بالعرض. فهنا إجراء البراءة في امتناع فتجري البراءة بلا إشكال. نعم لو كان هو قادر على الصيام وأجرينا البراءة عن الإطعام لصار تضيقا على المكلف. واضح الفكرة؟ لو كان هو قادر على الصيام وأجرينا البراءة الإطعام ثبت التعيين هذا تضيق، لكن لو ما كان قادر على الصيام وجرت البراءة عن ذاك صار تأمين. كالواجب المخير المتعين لأجل الانحصار، هذا معنى أنه واجب تعييني بالعرض. الواجب المخير المتعين لأجل الانحصار. وأما لو شك في الوجوب التخييري والإباحة، أشك أن الإطعام عدل للصوم أو لا، فأشك في الوجوب التخييري للإطعام مع العلم بوجوب الصوم، وليس محل البحث الشك في أصل ثبوت وجوب لو كان لكان تخييريا، فلا تجري أدلة البراءة. ليش؟ احنا قلنا بعبارة سهلة أن دليل البراءة لا يثبت التعيين لأنه كلفة وخلاف الامتنان. قال الشيخ العظم لظهور البراءة في عدم تعيين المجهول على المكلف. ما تعين المجهول لا يعلم أن هل الثابت عليه خصوص هذا أو كذا، ما ثبت التعيين لأن التعيين خلاف الامتنان. مع عدم تعيين المجهول بحيث يلزم به ويعاقب عليه. وفي جريان استصحاب عدم الوجوب تفصيل. استصحاب عدم وجوب الإطعام الثابت قبل الإفطار متعمدا هل يجري؟ يفصل الشيخ بين صور ثلاثة تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.